Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Podcast Salt.
بحس انه الواحد مش بس مهتم, انه هو الواحد متورط يعني, بس معنى منيح مش سيء, انه بالنهاية كنا جزء من عائلات وكل حدا عنده قصصه وعلاقاته المختلفة بكل عائلة يعني. فلما تيجي هيك مواضيع انه الواحد مش بس بعرف وبسمع قصص ممكن تكون تشبه قصة بعائلته, قصة بعرفها او عاشها, لا وبسمع قصص كمان مختلفة. وكمان بفكر انه جزء كتير مهم هو انه جزء من انه انت بتفكر بعائلتك المستقبلية يعني بشكل او باخر يعني.
صوت عطتني الفرصة. انا كنت صحفية راديو لمدة 12 سنة وانقطعت من قبل 6 سنوات تقريبا, انقطعت عن الصوت, عن كوني صحفية صوت, وبودكاست عيب عطاني الفرصة للعودة صوتيا الى الجمهور.
كيف وليش بتأثر العيلة على كل كبيرة وصغيرة بحياتنا؟ وشو بصير بالناس اللي بتحاول تتحدى وتغير الواقع المفروض عليها ولو شوي؟
تبون ترسخون بيتكم أو تبون هتطلق قبل مقابل الطلاق؟
قصص هالموسم عن قوانين وعادات وتقاليد متجذرة ومش سهل تتغير بيوم وليلة.
إحنا مالنا بنات بهدوم بيس.
أنا ما رح أكسب احترام.
أنا تالا حلاوة من فريق صوت. في الموسم 9 من عيب اشتغلنا مع منتجي ومنتجات بودكاست من جنسيات عربية متعددة, وحملنا لكم حكايات رح تسمعوها بصوت رواة القصة أنفسهم من البحرين والسعودية ومصر والأردن والإمارات وفلسطين وعمان واليمن وسوريا.
اليوم احنا معكم بحلقة استثنائية في ختام الموسم 9. العيلة هي كانت محور حلقاتنا الأساسي, وكل الموضوعات اللي تناولناها بالموسم من معظم دول منطقتنا ناقشت من زاوية ما علاقتنا بالعيلة وتأثيرها على الأفراد والمجتمع. كنا فريق إنتاج مش صغير أبداً ومتنوع كتير كمان, متنوع بخلفياته الثقافية والاجتماعية ومعتقداته الشخصية, بس اللي جمعنا كلنا إنه موافقين إنه لازم نحكي عن العيلة أكتر, عن القوانين والعادات والتقاليد والأعراف, عن الأشياء الإيجابية والسلبية. قبل ما نشارككم تفاصيل عن كواليس إنتاج الموسم اللي استمر معكم على مدار حوالي 15 أسبوع, حابة أشكر كل فرد كان له دور بأي شكل من الأشكال في إنتاج هذا الموسم. اتعرفوا على فريق الإنتاج من خلال وصف الحلقة. بالعادة بوصلكم المنتج النهائي من شغل البودكاست, التجربة الصوتية المتكاملة, لكن بالحقيقة في عدة مراحل للإنتاج وعدة تخصصات. لنتعرف على هاي المراحل معنا محمود أبو ندى, وهو اللي قام بالإخراج الصوتي والفني لمعظم حلقات الموسم, ونزيها سعيد صحفية بحرينية وأنتجت حلقتين من الموسم عن تمرير الجنسية من الأمهات العربيات لأطفالهم ونقاش نظري حول ماهية العائلة. نبدأ معك نزيها, وسؤالي الأول عن علاقتك ببودكاست عيب, وإمتى أول مرة سمعتي عنه؟
قبل عدة سنوات سمعت عن عيب عن طريق أصدقاء شاركوا حلقات لعيب على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة فيهم، ومن خلالها تعرفت على بعض الحلقات أو بعض المواضيع اللي تتناولها حلقات عيب. وأيضا التقيت في تالا العيسى في أحد الاجتماعات اللي عرفت عن نفسها أن هي تشتغل مع بودكاست عيب، وفي هذه اللحظة أصبح أكثر فاميليار لإلي أنه أعرف بودكاست عيب. وبعد الاستماع لي أكثر من مرة اكتشفت أو حسيت بهذا الارتباط بيني وبين البودكاست، لأنه أنا شغلي كصحفية بحب أطرق الموضوعات الغير مطروقة في المجتمع أو اللي يخاف المجتمع أنه يتكلم عنها، ونحب نخبيها ونعتبرها تابو، وهذا قد يتسبب في ضرر لفئات معينة لأنه فقط أنه إحنا ما نحب نتكلم عنها. فيناسب الكونسبت اللي عيب مع تمديته مع شغلي.
محمود، بحب أسمع منك أنت كمان عن علاقتك في بودكاست عيب، إمتى كانت أول مرة بتسمع عنه؟
بتذكر أول مرة سمعت بودكاست عيب كان صدفة، أنه كان حلقة شيء من الموسم الرابع أو الخامس، أنه كنت مشغل الساوند كلاود وحدا عامل ريبوست لحلقة فاشتغلت وظلت مكملة وسمعتها، وبعد هيك أنه رحت أشوف شو هذا عيب. كان بالنسبة لي مثير للاهتمام، مش إنه بس في قصص جديدة عم بنحكى أو إنه شو عم بنحكى، بس إنه كيف عم بنحكى هاي القصص بالبودكاست وكيف عم تطلع صوتيا وهيك. كان بالنسبة لي هذا هو يعني أكتر إشي خلاني أنشد للعيب، يعني غير المحتوى طبعا.
إذا يعني هذا بخلي يكون عندي فضول أكتر أعرف كيف صرت جزء من الفريق. إذا منبلش معك نزيهة، كيف صرت جزء من عيب؟
أنت ذكريني تالا، كيف صرت جزء من الفريق؟
أظن إحنا بصوت عملنا open call وكنا عم ندور على أفكار من الخليج.
صحيح.
فوصلنا منك أفكار، صح؟
صحيح.
شو اللي خلاك تقدمي؟
يمكن كان الخصوصية تاع الخليج، إنه حسيت إنه أنا شخص أقدر أمثل هذه الخصوصية، بحكم إنه عادة مثل هذه المشاريع الإعلامية اللي تشتغل على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يستثنى منها الخليج أو لا يغطى الخليج بطريقة جيدة أو بيكون في تمثيل جيد لهذه المنطقة، خصوصا للمواضيع هذه التابو، لأنه كمان بيضل الجو الصحفي الموجود في هذه المنطقة هو ينحو نحو العيب، هو يفضل أن يترك هذه الأشياء عيب وما يتكلم عنها، وأنا لا أتماشى مع هذا الجو الموجود في الخليج، بالعكس أنا على الطرف الآخر، ولذلك حسيت أنه هذه فرصة أنه نظهر أيضا موضوعات موجودة في الخليج وغير متحدث عنها.
وانت محمود، كيف صرت جزء من فريق عيب وقديش كنت متحمس كمان انك تكون جزء من الفريق؟
اوكي، صرت جزء من فريق عيب، كنت بعمل مشروع التخرج من الأكاديمية البديل للصحافة العربية في صوت، فكان عندي شهرين هيك تدريب، فكان في مهام، فاول حلقة اشتغلت عليها هي حلقة من عيب، كانت من الموسم السابع، هي حلقة مش لاقي حالي، وهيك بلشت بعدها اشتغلت على باقي حلقات الموسم، بعد شهر صرت طبعاً صرت أشتغل بصوت، صرت جزء من فريق صوت، فرجعت برضو اشتغلت على الموسم الثامن والتاسع والحلقات اللي بينهم يعني. يعني أنه لما كنت بسمع عيب ولا مرة توقعت أنه أوكي ممكن أكون أنا جزء من عيب يعني.
بالمناسبة أنا كمان يعني تعرفت على عيب بالصدفة، مش متذكرة بالضبط كيف، شفت حلقة حدا عاملها شير على السوشيال ميديا وسمعتها، وبعدين سمعت كل الحلقات ورا بعض، وضلتني يعني من المستمعين المخلصين لعيب لعن جد بالآخر هيك القدر صار إني توظفت في صوت وصرت مسؤولة عن البرنامج. فعن جد مرات هيك الواحد مثير للاهتمام كيف الأشياء بتخلص أو وين بتبلش وين بتنتهي. تعرفنا عليكم وبس يعني كمان عشان المستمعات والمستمعين يعرفوا أكتر جمهور عيب إنه تحديداً بالموسم التاسع كان عنا منتجين ومنتجات من كتير دول عربية وبلهجات كتير مختلفة وحكينا عن قصص كلها بتخص العيلة وتحديداً نزيهة ومحمود يعني كنتوا من أوائل الناس اللي بلشوا بإنتاج هذا الموسم. فحابة أعرف منك نزيهة تحديداً لو بدنا نحكي عن الثيم اللي اخترناه للموسم التاسع والحديث عن العيلة تحديداً لأي مدى مهم نضلنا نحكي عن هاي المواضيع حتى لو اعتقدنا بلحظة ما أنه خلص بكفي حكينا عن هاي القصص كتير بس لا لسه في حاجة أنه نرجع نتطرق لهاي المواضيع.
عشان نكون بس صريحين مع حالنا لما بدأنا نتكلم عن الثيم أو عن فكرة الموسم اللي هي العائلة أنا شخصيا ما اعتقدت أنه حتطلع كل هذه الأفكار أو ما اعتقدت أنه ممكن يكون موضوع شيق بهذه الطريقة. يعني بعدين مع النقاشات ومع طرح المزيد من الأفكار وأتذكر حتى واحدة من الحلقات طلعت من سؤال أنا طرحته في أحد الاجتماعات أنه شو ما هي العيلة يعني عشان بس في الأخير إحنا قاعدين نتكلم عن كونسبت هو موجود بس ممكن إن إحنا نفكك هذا الكونسبت أو هذه الفكرة اللي كأنه لا نقاش فيها ومقدسة ولا يمكن أن تخرج عن سياق معين ومنها طلعت حلقة لأنه لا ليش العيلة هي فقط شيء مقدس أو هي بس اعتقاد أنه العيلة تعطيك بس الأشياء الجيدة بينما إحنا في الأخير نتاج كل هذه الأشياء اللي ممكن تكون أيضا سيئة اللي يعني نتاج من العيلة اللي بطريقة سيئة. ف لا كان يعني النقاش أو البحث عن الأفكار حول المواضيع اللي لها علاقة بالعائلة اللي لها علاقة بالعلاقة مع الزوج مع الأم مع الأب مع التربية مع ذكريات الطفولة مع عدد الأبناء وغيرها من الحلقات اللي كانت جدا شيقة. يعني أنا استمتعت شخصيا بالاستماع إلى الزملاء حلقاتهم اللي أعدوها من بلدان مختلفة مثل ما ذكرتين. فهذه الموضوعات يعني بكثر ما احنا اعتقدنا انه هي متطرق لها او مغطى اكتشفنا انها لا يعني لا تزال هناك مساحة لتغطية موضوعات داخل موضوعات مثل العيلة اللي احنا يوميا نعيشها بدون ما نلتفت الى هذه التفاصيل اليومية.
محمود يمكن مرات الناس بتفكر أو إحنا حتى الصحفيين اللي بيشتغلوا بالتيمز التحريرية إنه المهندسين الصوت اللي لهم علاقة بالإنتاج الصوتي والإخراج الفني مش كتير قلقانين مثلاً بالمحتوى بس بهمهم كيف يتفننوا بإخراجه. قديش بالنسبة إلك هذا الإشي قريب أو بعيد عنك وقديش أنت فعلاً تتعلق بالمحتوى اللي عم تخرجه فنياً؟
خلينا أحكي إنه يعني على موضوع عيب يعني الموسم التاسع تحديدا غير الاهتمام بالموضوع بشكله العام واللي حكت عنه نزيهة يعني بس كمان كان بالنسبة لي مهم على الصعيد التجربة هاي انه بحس انه الواحد مش بس مهتم انه هو الواحد متورط يعني بس معنى مليح مش سيء انه بالنهاية كنا جزء من عائلاته وكل حدا عنده قصصه وعلاقاته المختلفة بكل عائلة يعني فلما تيجي هيك مواضيع انه الواحد مش بس بيعرف وبسمع قصص ممكن تكون تشبه قصة بعائلته وقصة بعرفها او عاشها لا وبسمع قصص كمان مختلفة وكمان بفكر انه جزء كتير مهم هو انه جزء من انه انت بتفكر بعائلتك المستقبليه يعني بشكل او باخر يعني بكل بكل هاي الاشياء يعني القصص بظن انه يعني اكيد انه الواحد مش بس بسمع ليتسلى يعني انه لا كمان ليرجع هيك يعيد وجهه نظره بكتير اشياء يعني بتخصه بتخص حياته وتفكيره وهيك نظرته لكل هاي الأشياء. على صعيد الإخراج الصوتي يعني وكيف المحتوى، طبعا احنا بنحكي عن بودكاست، فبنحكي عن قصة راح تنسمع، وبالتالي كتير بكون هممني انه كيف الاشي المكتوب هذا ياخد ابعاد تاني بالصوت ويصل، انه اوكي ممكن يصل بنواحي اخرى، بس انه بحس انه بعيب ايش كتير اشي مميز انه مش عم بس عم تنحكى القصص بجانبها العام، انه لا بتنحكى بجانبها العام بجانبها الشخصي، واللي هو كمان محتاج انه يظهر كمان بالاخراج الصوتي. لانه يعني خلينا احكي مثلا انه مش كل الحلقات بتكون خفيفة من ناحية مستواها، لا انه في قصص صعبة، في تجارب قاسية، مش سهل انه الضيوف يشاركوها اصلا، ومش سهل انه تصل للحدا اللي عم بسمع، وفي قصص فيها كتير توتر، في قصص فيها معاناة، وانه توصل هاي المشاعر للمستمع ويكون جزء من هذا التوتر هو مش سهل يعني برضو. بس انا بحس انه لا يعني محتاجين نوصل هذا التوتر للحدا اللي بسمع، لانه بتخاف انه كمان انت عم تبتذل القصة من ناحية قصة الحدا اللي قرر انه يشاركها، او انه انت بتصل لمرحلة انه انت عم تبتز مشاعر الحدا اللي عم بسمع. فلا بدك تكون كتير مرتبط بالمحتوى وفاهم بالضبط، ويكون عندك برضو مساحة منه كمان نقدية، يعني حتى مش دايما انه حيعجبك او مش دايما كذا، بس حتى لما تكون متأثر مش لازم برضو تتأثر كتير تنسى نفسك، يعني انه لا بدك تحافظ على هاي المساحة. حتى القصص خلينا احكي الخفيف اللي ممكن نسميها، يعني فيها دراما خفيفة زي حلقة الأسماء مثلا، انه كمان كتير صعب انه توصل هاي الخيف بدون ما تفقد القصة برضو معناها، انه وتحولها لهيك حلقة مليانة ورود وفراشات وناس بيحكوا مواقف مضحكة، برضو هذا مش سهل يعني، بس انه عشان تحافظ برضو على معنى هاي القصص.
اكيد. طب نزيها، هذا بخليني ارجع اسألك على موضوع تحديدا حلقة العائلة سند أم عبء. وانا لاحظت يعني انه حتى على مواقع التواصل الاجتماعي جمهور عيب تفاعل كتير مع هاي الحلقة، مع انه احنا لما كنا عم نحضر لها كنا عم نتساءل معقول الناس عندها اهتمام انها تسمع اشي تحليل علم اجتماع ونفسي ونظري، بس طلع عندهم اهتمام وانسمعت وصار في يعني تعليقات وتفاعل. لأي مدى هذا النوع من المحتوى بيستحق انه نعطيه جهد اكثر؟ انه العادة التركيز دائما على وجود حالات، وهذا اشي طبيعي ودائما لازم يكون موجود، لكن ايضا مناقشة الابعاد هاي اللي متعلقة بعلم الاجتماع وعلم النفس بتفاصيل حياتنا اليومية قديش مهم انه ننتبه عليها.
اعتقد الجمهور ايضا كان صار اكثر وعي بانه يحب يعرف خلفيات الاشياء، يعني احنا ليش وصلنا إلى هذه النقطة اليوم، ليش مثلاً منتشر يعني هذا ما عندي إحصائيات، بس ليش مثلاً في كثير عالم تعاني من أمراض نفسية، من أمراض أو من أزمات نفسية، يعني يمرون في أوقات صعبة. فصار هذا الموضوع مش أولا متداول، ثانيا على مواقع التواصل الاجتماعي جدا موجود، وصارت الناس تخبر عن أمراضها بطريقة يعني ما فيها عيب كما كان في السابق. وهذا اللي قادنا يمكن إلى أنه نشوف الخلفيات من أين يأتي أنه الأشخاص يمرون بهذه الأمراض مثلا، أو من الصدمات النفسية أو من الاكتئاب أو من القلق أو غيرها، كلها تأتي عبر خبرات ومواقف صادفوها وأغلبها في الطفولة، والطفولة تقيدنا إلى أنه وين هذا الشخص كان ترعرع، وين كانت البيئة الأولى اللي شكلت من هو أو من هي. فهذا كله قادنا إلى أنه العيلة هل هي سند أم عبء مثل ما جاء في الحلقة. ولكن أيضا الضيفات كانوا للصراحة يعني غير أنه أنا كنت أعرف عنهم بأنهم يعني خبيرات في مجالاتهم، ولكن أنا أيضا كنت مبهرة بالطرح اللي طرحوه بطريقة سلسة و ما فيها فذلكة يعني على المستمع اللي حتى ما عنده اطلاع يمكن بعلم الاجتماع أو بمصطلحات كبيرة مثل الأبوية والنسوية وغيرها من الأشياء، ولكن جت في طريقة مبسطة بس إنه إحنا كنساء مثلا شو كان دورنا بالعائلة وعبر الزمن كيف تغير هذا الدور وكيف لعب نظام معين موجود في المجتمع بأنه يحجم أدوارنا ويخلينا عالة مثلا أو يخلينا كائنات تعيش على إعالة أشخاص آخرين، وبهذا أخذت كل السلطة منا، أخذ حتى قرارات تتعلق فينا إحنا شخصيا بأجسادنا بقرارات يعني جدا شخصية تصير غير شخصية وتتحول إلى أماكن أخرى. فالشرح كان كثير مبسط وسلس، وأيضا الضيفات يعني لم يدخروا حتى خبراتهم الشخصية وعلاقاتهم مع عائلاتهم في أن يطرحوها خلال الحلقة، وهذا اللي خلاها أعتقد سلسة للجميع. ومثل ما قلنا هذا موضوع الآن مطروح، أنه إحنا ليش وصلنا اليوم لهذا النقطة، خصوصا مع ضغوطات كثيرة مختلفة قاعدة تضغط علينا في الحياة. فنرجع إلى الأصل اللي هي العيلة اللي تخلينا يا أما واثقين من أنفسنا ونقدر نواجه هذا المجتمع وهذه الحياة وصعوباتها، يا أما نكون مكسرين من الداخل لأنه مرينا في تجارب يعني صعبة خلال طفولتنا وخلال التربية.
يعني هاد كمان بيقودني نزيها لأذكر بشغلة كنا نتناقش فيها مرات حتى أنا وأبو ندى وإحنا نشتغل على إخراج الحلقات، بأنه قديش كمان إحنا كأشخاص جايين من خلفيات ثقافية واجتماعية معينة، كمان في كتير صور نمطية عمر سنين انبنت بمخيلتنا عن مجتمعات عربية تانية، وقديش ساهم يعني تجربتي أنا شخصياً بعيب 9 قديش ساهمت بأنه تخليني أعيد تعريف بعض الأشياء اللي أنا كنت مفكرتها هي معرفة مطلقة في راسي عن هاي المجتمعات. وأظن أنه حلقة العائلة سند أم عبء كانت هي عن جد يعني هاي اللحظة الفاصلة بين أنه أنا أفكر أنه كتير في أشياء لازم لسه أتعلمها وأسمعها، وإنه قديش هاي التجربة كانت مهمة بهذا الكم من التنوع، إنه إحنا كلنا عن جد صح نشترك بكتير أشياء بس كل مجتمع عربي عنده خصوصيته، فقديش مهم إحنا كمان نتعرف على بعض. ما بعرف محمود إذا كمان بتشاركني بهذا الرأي، خصوصي كمان لما اشتغلنا على حلقة اليمن كنا عم نحكي عن تكاليف الزواج في اليمن، ودخلنا بنقاش عن الموسيقى والمؤثرات الصوتية اللي رح نستخدمها، وخصوصي أنه عم نحكي عن حفل الزفاف وهاي الأشياء، فبحب أسمع منك عن تجربتك بالبحث عن الموسيقى المناسبة لهاي الحلقة.
بحلقة اليمن، وبعتقد يمكن من أكثر الحلقات اللي انبسطت أنه اشتغلت عليها، لأنه كان عن جد فيها كتير إشي جديد، يعني أنا أول مرة عم بسمعه أو يعني بعرفه، فكان هيك في رحلة استكشاف، فحتى أنا ما كنتش قادر أتخيل الموضوع. خلينا أحكي صوتي، يعني المحيط الصوتي لهاي التجربة هو مش عندي، فأنا يعني كان لازم أستكشفه. فلما قرأت أول مرة السكريبت أنه رحت على طول عم بفتش على أفراح، حفلات زفاف وأشياء يعني خلينا أحكي طقوس أنا أول مرة بعرف أنه هي موجودة، أنه أسمعها وأسمع كيف عم تتغنى أو كيف عم تنعمل وكذا، لحتى أقدر أنه أبني يعني المشاهد الصوتية اللي محتاجين نحط فيها سواء موسيقى أو جزء من أغاني الأعراس أو حتى أشياء من الأرشيف، يعني بس أنه متاحة على اليوتيوب أو أنه الناس مشاركينها يعني بشكل عام. فكان يعني كان بالنسبة لي مهم كتير أنه أسمع كتير أشياء عشان أقدر أنه أصل أنه شو الإشي المناسب، بس ما أحس أنه أنا حط إشي مقحم أو إشي مش في محله أو يكون هيك دخيل على الموضوع أو مش مناسب.
نزيها لو بدنا نحكي على حلقة دون هوية، يعني كانت فيها حمل عاطفي كتير كبير، كنا عم نحكي فيها عن تمرير الجنسية من الأمهات العربيات لأولادهم والقوانين اللي في الدول العربية اللي بتمنع إنه الأم تعطي جنسيتها لأولادها. كان في حمل عاطفي كتير كبير بهاي الحلقة، كان في حزن بادي على صوت الضيفات، وشاركونا أمور كتير شخصية. طبعا إحنا بالنهاية المنتج بوصل المنتج النهائي للجمهور، بس في أشياء بتصير بالكواليس مرات ما بصح لنا نشاركها معهم. هاي الحلقة تحديدا إيش أكتر إشي مميز صار معك فيها هيك بتتذكري تجربة إنسانية مع الضيفات؟
شوفي تالا، هذا الموضوع هو من المواضيع اللي جدا أنا يعني قريبة إلي شخصيا، وأيضا أتكلم يعني طرحته في الصحافة عبر شغلي أكثر من مرة. ولكن يعني لازم أقول إنه كل مرة أكيد فيها في لها شيء مميز أو دايما تلمس القلب، ولكن هذه المرة بحكم أنه أنا موجودة في برلين وهذه أو الضيفات يعني واحدة منهم كانت في البحرين، وكنت في الاستوديو معاها أتواصل يعني عبر الأثير، وشاركت تفاصيل جدا دقيقة من حياتها اليومية مع أطفال مع أبنائها، وكيف المعاناة اليومية اللي انتهت بأنه هي بكت أغلب التسجيل، يعني كانت تبكي أغلب التسجيل، وكانت كان في صوتها شيء من اليأس وشيء من الذل، وهذا كان كثير مؤذي يعني لشخصي أنا اللي موجود بعيد آلاف الأميال بعيد عنها، وما أقدر حتى يعني بوجهي أو بتعابير وجهي أتضامن معاها أو أقولها أنه أنا يعني أفهم أنت شو بتمري أو أنا معك أو وإحنا أكيد عبر هذه الحلقة إحنا يعني سعينا هو تغيير هذا الواقع وليس فقط طرحه، يعني هذا دورنا كأعلام، ليس فقط طرح القضايا ولكن أيضا السعي لتغيير هذه المآسي اللي تمر فيها هذه السيدات أو هذه العائلات. فهذا كان جدا صعب، وحتى اللي كان يسجل في الاستوديو كثير تعاطف وتضامن، وبنهاية التسجيل كان يعني كنا ثلاثتنا مش عارفين وش نقول لبعض، يعني انه هو بلش يخفف عليها لانه هو موجود معاها في الاستوديو، فصار يقولها ان شاء الله يتغير الوضع وان شاء الله تقدرين تمررين جنسيتش لاطفالش وغيره، وان شاء الله قريب العاجل، وانا اسمعهم ومش قادره اكون معاهم يعني في نفس هذا التضامن اللي كان في لحظتها، ولكن تكلمت أكيد مع السيدة بعدين.
أكيد يعني محمود، هذا كمان بخليني أسألك، لما بنحكي عن حلقة فيها هالقد مشاعر إنسانية صادقة والضيفة أو الضيف بكل انفتاح وبكل حب بيشاركونا مشاعرهم وتفاصيل حياتهم، دائما ندخل بهذا النقاش، لأي مدى صوتيا إحنا منكون بدنا نشارك هاي اللحظات الخاصة مع المستمعين، ولأي مدى مرات منحس إنه لا كافي لهون، خلي الأمور الشخصية شوي هيك محافظة على خصوصيتها، حتى إنه نساعد الجمهور يفهم الفكرة مثلا، لكن بدون ما إحنا نكون عم نزعج الضيف أو عم نخترق خصوصيته. وين بتحس هون في يعني دايما هامش لهذا النقاش؟
بحس إنه هو يعني ما في شيء في يعني فيش معيار واحد، يعني بظن انه بكل حلقه كنا عم نعمل نرجع نعيد النقاش من اول جديد انه بدنا نشارك هذا الاشي ولا لا. بحس انه رح يضلوا برضه هيك، انه دائما بهاي القصص اللي عم بتكون فيها كتير اشي ممكن شخصي، وممكن يكون ما بعرف مشاركته فيها إشي بخلينا مش مسؤولين شوي تجاه حتى هاي الحدا اللي عم بشاركنا هاي التجربة. فبتذكر وقت هاي الحلقة كتير حكينا إنه كتير في تفاصيل بدنا نخليها أو نشيلها، وبحلقات تانية كمان بحس إنه هاي في نقطة إنه إحنا ما بدنا نصل إنه نخترق هاي كتير الخصية الحدا اللي شاركنا التجربة، وكمان ما نصل للمحل اللي هو الناس بس إنه إحنا بدنا نبتزل حدا اللي عم بسمع يعني بالمشاعر وكذا، إنه لا، هو القصة موجودة وهاي المشاعر كلها أصلا يعني كمان صادقة لحدا اللي قرر يشاركنا معها، فمش محتاجين إنه إحنا نخليها دراما أكتر يعني عساس إنه الحدا يتأثر، أو إنه مش هذا الهدف يعني، أو مش هذا اللي بدنا نوصله أو بدنا نحكيه. وبظن انه كمان هانا بالموسيقى كتير كنا كمان نتناقش انه لا، ما بدنا موسيقى دراما يعني، ما بدنا نعمل هذا الاشي، بدنا نخلي القصة هي اللي عم تحكي، والموسيقى عم بتساعد وبتوصل، بس انه عم تعطي شعور تاني او بعد تاني للقصة.
اكيد يعني عم نحكي عن كتير تحديات ونقاشات وهيك مستويات عدة من النقاش خلال مرحلة الانتاج. وصلتنا شوية أسئلة على بودكاست عيب على حسابنا على إنستغرام، وواحدة من الأسئلة اللي وصلتنا نزيها كانت عم تسأل إنه هل منختار الضيف أول بعدين منقرر موضوع الحلقة أو بالعكس؟ هل أنا عندي وجهة نظر في هذا الموضوع، بس بحب أسمع منك تحديداً بتجربتك بالموسم التاسع، كيف كنت تقرري شكل حلقتك بالتعاون مع فريق العمل؟
الفكرة أولاً وبعدين لضيوف، بس يعني أنا ما بطرح فكرة وأنا ما بعرف ناس في هذا القطاع، إنه بحكم كمان شغلي في يعني لتغطية موضوعات يا أما مشابهة يا أما موضوعات قريبة من الموضوعات اللي اتطرقنا لها في الموسم. عندي شبكة معارفي أو شبكة الكونتاكتس اللي ممكن أوصل ليهم، أعرف إنه في أشخاص أنا ممكن أوصل ليهم، ويمكن من تجربتنا تالا انه ايضا في حلقات يعني هذا ما وراء الكواليس اللي ما قدرنا نطبقها لانه الاشخاص اللي يعني، ويمكن هذه الحلقه بشكل خاص اللي الان انا قاعده اتكلم عنها، انه اخترنا الموضوع على اساس الضيف، انه كان في حدث صاير يعني ماخذ حيز من نقاشات الناس في منطقة الخليج خلينا نقول، ولما قررنا انه نجيب هذا الشخص عشان يتكلم عن الاشياء اللي مر فيها يعني لم ننجح خلنا نقول حتى الآن في أنه نعمل هذه الحلقة، لأنه بنينا الفكرة على ضيف معين وهذا الضيف ما كان متجاوب بطريقة مثل ما احنا كنا متوقعين، أو يعني لم تسمح له الظروف أيضا أنه يكون موجود معنا في الحلقة. يعني البقية الحلقات بنيت على فكرة، ومن ثم جاءوا الضيوف الملائمين. أكيد في بعض الأحيان أيضا هناك ضيوف يعتذرون، في ضيوف ظروفهم لا تسمح لتقنيات التسجيل أنه يروحوا على استوديو أو في البيت يسجلوا أو غيرها من هذه يعني الظروف اللي ممكن تواجهنا، ولكن الفكرة أتت أولا، وأيضا يعني حتى بناء الأفكار وبناء النقاش كله جاء قبل ما اخترنا الضيوف. بعضهم أكيد الضيوف حسب قوتهم يغيرون مسار الحديث، يغيرون مسار النقاش، مثل ما صار في حلقة عبء أو سند اللي يعني هم كانوا الضيفتين متمكنتين جدا من الموضوع، بحيث انه الأسئلة أخذت مسار آخر غير اللي كان أنا توقعته أو وضعته، لأنه وضعت أسئلة بسيطة وفقط كنت أحب أني مثل يعني أدخل إلى داخلهم وأجيب شيء معين، ولكن هم أصلا عطوا كثير من المعلومات من الأفكار أو طريقة تفكير مختلفة خلتنا نسأل أسئلة مختلفة خلال اللقاءات.
وممكن كمان أنا أجاوب يعني من خلال تجربتنا بعيب نزيها ومحمود كمان، إنه عيب بمواسمه الرسمية بيكون مرات في ثيم عام، فلما بنختار إنه يكون في يعني قصة أو فكرة محددة بتجمع كل هاي الحلقات مع بعض، بالغالب بتكون هي الفكرة هي الأساس، ومن بعدها بنبحث عن ضيوف أو ضيفات بيخدموا هاي الفكرة أو بتتقاطع معهم هاي الفكرة. لكن برضو كمان بعيب لما بننتج حلقات خارج المواسم، مرات لا، بيكون الضيف هو القصة، يعني بنتعرف على حدا، نسمع قصته، بنحس إنه قصة مهمة مثيرة للاهتمام لازم نحكي عنها، فبننتج القصة بناء على ذلك. وأظن يعني بالنهاية كلنا بنتفق إنه يعني حسب إيش الهدف من الحلقة نفسها، يعني إحنا شو بدنا نوصل رسالة من هاي الحلقة وبناء عليها منقرر. فكل الطرق يعني متاحة لإنتاج الحلقات، سواء نختار الضيوف أول أو الفكرة أول. محمود وصلنا سؤال بيسأل عن تقنياً، هل ممكن شخص مهتم بالبودكاست مثلاً إنه يبلش بأدوات بسيطة من البيت، وإنه يبلش نشر مثلاً على ساوند كلاود أو يوتيوب، ولا هو دائماً لازم يكون عندنا المعدات والتقنيات عالية الجودة؟ شو بتحكي لهذا الشخص؟
لا أكيد، بظن أغلب الناس اللي بلشوا بودكاست بلشوا كتير بسيط وجودة كتير عادية، يعني بس بمايك وسماعات وخلص عندهم الريكوردر وعم بيسجلوا الحلقات، وفي ناس كانت تسجل على جوال أو على لابتوب وترفع على ساوند كلاود أو تعمل حساب على أبل بودكاست. فأكيد دايما، خصوصا إذا أنت عم بتبلش بودكاست يعني بنفسك وحابب عندك شيء بدك تحكيه أو تشاركه أو عندك محتوى يعني ممكن تخلقه أو تصنعه، وفي بودكاستات كتير ناجحة على قائمة على أنه حدا بس عم هو القائم على المحتوى نفسه، بسجل بمنتج بهندس وبرفع الحلقة كمان. الحين لحدا بيعمل هذا الإشي ممتاز، وبظن أغلب الناس مع الوقت ببلشوا لا يجيبوا أدوات أحسن، يستخدموا يعني يعلوا الجودة، الشكل الإخراج يطلع بشكل أزبط. فأكيد المهم الواحد يبلش إذا بده يبلش يعني بالبودكاست، وعادي فيه يبلش من أشياء كتير بسيطة بجودة كتير عادية. مع الوقت أنت راح تحس بمسؤولية، خصوصا لو كان بلشت ناس تسمع وكذا، لا تحس حالك أنه محتاج أعلي الجودة، محتاج أحسن، محتاج كذا، وخصوصا إذا كنت محتاج تتوسع. فأكيد يعني مش لازم تضل بالمحل الأول اللي بلشت منه،
وأهم إشي إنه ما يزعل مهندس الصوت ويبعث له تسجيلات جديدة سيئة لأنه يعني هاد دائما أول إشي كان يعمله محمود، يروح يشوف قديش التسجيل كان منيح، قديش كان واضح، في نويز ما في نويز، وين سجلته، اعترفوا. هاي واحدة من التحديات كمان محمود ونزيها، بتخيل إنه عندنا كتير تحديات بتواجهنا بالإنتاج، خصوصي إحنا كمان لما بلشنا نشتغل على الموسم التاسع كان لسه في كتير من الدول العربية مثلا ما خلصت فيها اللوكداون أو الموجات كوفيد 19 مثلا. كنا عم نحاول ننتج حلقة بيت المسنين واللي هي كانت من آخر الحلقات اللي أنتجناها وبتلاقوها على صوت بلس، إنه يعني تأجلت أكتر من مرة بسبب أكتر من مرة تسكر بيوت المسنين في البحرين عشان فيروس كورونا مثلا. فقدنا الاتصال فترة مع زميلنا عبد الله صلاح في اليمن لأنه انقطع الإنترنت في اليمن بسبب الظروف السياسية هناك. فدائما بتواجه المنتجين والعاملين في هذا القطاع تحديات. نزيها، هل في قصة معينة بتحبي تشاركيها معنا بهذا السياق؟
أنا بحب أتكلم أكثر عن نفسي، ومرتبط أيضاً باللي قاله محمود قبل شوي، اللي هو إنه صوت عطتني الفرصة. أنا كنت صحفية راديو لمدة 12 سنة، وإن قطعت من قبل 6 سنوات تقريباً، قطعت عن الصوت، عن كوني صحفية صوت. وبودكاست عيب عطاني الفرصة للعودة صوتيا إلى الجمهور، إنه يعني أنا ضليت أكتب وضليت أمارس عملي الصحفي كتابة وأيضا حتى تلفزيونيا، ولكن بودكاست عيب عطاني الفرصة العودة إلى صوتيا، وهذه اعترافا أيضا هاي المرة الأولى اللي أسجل فيها في استوديو، أسجل فيها. أنا كنت مراسلة إذاعية، إذن أنا أسجل من البيت بالمايكروفون اللي كان عندي، اللي بعدين يتدخل مهندس صوت عشان يعدله ويمنتجه وغيره ويطلعه على الإذاعة. فهذه المرة الأولى اللي يكون فيها أنا في وسط استوديو ونسجل يعني بتقنيات عالية الجودة جدا. ما أتذكر أنه صادفتنا يعني مواقف لها علاقة بالتقنية بقدر ما أيضا الضيوف كانت أغلبهم المرة الأولى اللي يروحون فيها على استوديو ويقعدون أمام مايكروفون بروفيشنال ويحطوا سماعات ويتكلمون مع شخص موجود عبر الشاشة أو عبر الصوت يعني في حوار معين. طبعا في أيضا هناك حوار أجريناه هني في برلين يعني شخصيا لأنه كانت الضيفة موجودة أيضا في برلين، ولكن بقية الضيفات موجودات في بلدان مختلفة سواء في البحرين أو في غير البحرين. واستطعنا عبر يعني رغم وجودنا هي أيضا التقنية أعطتنا هذه الفرصة، رغم وجودنا في أماكن مختلفة من هذا العالم، إلا أن كلنا استطعنا أن احنا ننتج حلقات طلعت للجمهور بطريقة جدا احترافية وجدا يعني يمكن الجمهور حتى ما يتخيل كيف تسجلت هذه الحلقات في 4 بلدان مختلفة وبعدين تجمعت لتطلع يعني على وتكون موجودة للاستماع لها على الانترنت.
كتير كان الحوار ممتع معكم، حابة أختم مع كل واحد فيكم بسؤال. محمود سؤالي لإلك عن بما أنه الكل هلأ كمان مهتم بصناعة البودكاست وهي الصناعة عم تكبر وتتطور، وزي ما حكيت في أفراد عم ببلشوا بمبادرات شخصية بحث من البيت بأنهم هم ينتجوا بودكاست، شاركنا شوي بروتينك أنت كيف بتبلش تشتغل على أي نصب وصلك، وشو بتنصح الناس اللي بيشتغلوا لحالهم تماما لإنتاج حلقة بودكاست؟
بالعادة ببلش يعني أول إشي طبعا قبل كل إشي لازم يعني إذا في منتج للحلقة أو حدا تاني شارك بالحلقة لازم يصير فيه حوار عساس أنا أفهم إنه شو السياق، شو الإشي اللي بده يصل، ممكن نتفق على نقاط معينة. بحس هذا الحوار كتير مهم، بعطيني شوي كمان إنه تصور إنه كيف ممكن تمشي الحلقة صوتيا. بالعادة ببلش شغل الحلقة أول إشي بعمله طبعا بقرأ نص الحلقة نفسها، مهم بالنسبة لي أفهم إنه شو بنحكى، وأوقات كتير بحس إنه لا محتاج أروح أقرأ أكتر لو حسيت إنه في بعض النقاط مش واضحة. بس اللي بعمله أكتر إني بحاول أسمع وأشوف أكتر، يعني لو في موضوع معين أنا مش كتير بعرف أجواء الصوتية أو هو كيف صوتيا يعني الموضوع، لا بروح بسمع كتير تسجيلات حول الموضوع حتى أقدر أنه كمان أساعد أنه هذا الموضوع ينبنى صوتيا. وهي الأشياء كمان بتساعدني أنه أنا أستفيد منها وأستخدمها بالحلقة، كيف عملنا بحلقة اليمن مثلا كان كتير مهم بالنسبة لي أنه لا أروح أسمع، وهي الأشياء اللي سمعتها نقدر نستفيد منها ويعني ونخدها لتكون كمان جزء من الحلقة وتساعد أنه هي بالقصة يعني بالنهاية بتحكي شيء وتربط الناس كمان شوي، خصوصا الناس اللي ممكن مرتبطين شعوريا بهذا الصوت أو كذا أنه يحسوا بشيء هان لما يسمعوا هذا الصوت أو هاي الموسيقى أو هاي الأغنية. كمان بعد القراءة هاي طبعا ببلش بالتسجيلات، بحاول انه بس قبل انه يعني بالقراءة الأولى بحاول انه أدور على نقاط في السكريبت أو بالحلقة يعني انه ممكن تكون مهمة، سواء يعني لحظات أنا بحس انه أوكي محتاج انه أركز فيها، أشياء محتاج انه لا أدير بالي وأنا عم بحط فيها موسيقى أو ما بحط فيها موسيقى، أو أنه كيف ممكن نقف عندها أو ما نقف عندها. فهي الأشياء كمان بتخليني هيك يعني يصير عندي صورة عامة لشو ممكن أستخدم بالحلقة لحتى تطلع يعني ضابطة وتمام صوتيا. بعدين طبعا ببلش الشغل على التسجيلات نفسها، بنحاول نحسن جودتها قدر الإمكان، إذا في أي مشاكل بالتسجيلات بنحاول نحلها، ولاحقاً بتبدأ عملية المونتاج الصوتية واختيار الموسيقى طبعاً، يعني اللي هي يعني خلينا أحكي إنه هي أداة بإيدي إنه لتكون جزء من القصة لأحكي القصة، إنه مش بس بدي موسيقى تكون شغالة مع الحلقة، إنه لا بدي الموسيقى كمان توصل الإحساس. وكمان في نفس الوقت أنه كل الموسيقى هاي اللي بالحلقة على اختلافها وتنوعها تكون برضو أنه بتشبه بعض شوي، ما نحس أنه لا الموسيقى كتير مشتتة أو أنه مش بنت عيلة واحدة، لا تكون من هيك من عيلة واحدة. وبحس الموسيقى ممكن تحسس أحيانا يعني الحدا اللي عم بسمع بمكان وزمان معين، وأحيانا بشخصية كمان يعني توصل الحدا لأنه في شخصية معينة دخلت أو عم تحكي، ومش شرط. وهذا شيء صار كتير بعيب، إنه حاولنا نتجنب إنه الموسيقى تكون عم توصف المشهد حرفيا، خصوصا سواء بمشاهد كتير مفرحة أو مشاهد كتير حزينة، إنه لا ما بدنا نحط بالمشاهد الحزينة موسيقى حزينة، وما بدنا نحط بالمشاهد مفرحة كتير مفرحة، إنه لا بدنا موسيقى تعطي بعد آخر من المشاعر، يعني إنه تعطي كمان معنى للزيادة بالقصة وبالمشهد اللي عم بنحكى. وبظن واحدة من الأشياء اللي انعملت بهذا الموسم بعيب وكانت غايبة على الأقل بالموسمين اللي اشتغلت عليهم قبل، هو إنه قررنا إنه بدنا موسيقى شرقية يعني بهذا الموسم، إنه تقريبا بكل حلقة كنا بنختم بموسيقى شرقية، بس مش الموسيقى الشرقية اللي فيها نفس استشراقي أو عرفها هذه الموسيقى، أو إنه الموسيقى الحزينة كتير بس عود تقاسيم إشي هيك، إنه لا فيها روح فيها إحساس حلوة بتعطي كمان هوية للمواضيع اللي إحنا بنحكي عنها. وبحس انه كل هاي يعني بالنهاية كل هذا الاشي كله بالنهاية برجع برضو انه قبل وبعد بكون في حوار مفتوح. كمان بتذكر بيني وبينك كتير كنا بنحكي بكل اشي، يعني من الالقاء للموسيقى للتفاصيل الصغيرة للاشياء اللي بدنا نحذفها للاشياء اللي ما بدنا نحذفها لكيف بدنا نبلش الحلقة. فبحس انه هذا كمان كتير بيساعد انه الحلقه تطلع ممتازه، مش بس على صعيد المحتوى يعني، لا كمان تطلع ممتازه على صعيد الشكل تبعها، لانه كمان بيساعد انه هي تصل وتنسمع وناس تسمعها برضو تحب انه هي تسمع هذا الاشي.
وانا يمكن محمود بقدر اضيف هون كمان شغله، انه قديش احنا حتى يعني كفريق في صوت منفتحين على الاراء، يعني ما في عنا التعصب لرأي واحد إنه خلص يا أبيض يا أسود، إنه لا يعني هاي صناعة عم تكبر عم تتطور وفيها مجال الإبداع ونشوف الأمور من زوايا مختلفة. يعني ممكن هذا الهامش مش كتير متوفر بالإعلام التقليدي اللي بيكون في عنده قوالب معينة لازم نلتزم فيها، فهذا يمكن كمان ساعدنا أكتر قديش إحنا متنوعين وكل حدا فينا كان عنده مداخلاته لتطوير العمل الجماعي مع بعض. فكمان أظن هذا كان يعني شخصيا بالنسبة لي هذا هو كان جزء مهم من التجربة.
تماما صح كتير بتفق. وبتذكر أنه أنا كان عندي يعني رأي في بعض الأشياء، بس لما سمعت الأراء الثانية لا أنه غيرت رأيي، أنه لا في إشي تاني ممكن يكون. وبالضبط أنه فيش شكل محدد اليوم يعني في الشكل محدد لكيف البودكاست ممكن يكون أو الحلقة كيف ممكن تمشي صوتيا، ففي مجال لهاي إنه لا بدنا نجرب وبدنا نعمل شيء، بس نكون بالنهاية كلنا حاسين إنه تمام، يعني ما في شيء سيء.
نزيها بدي أختم معك يعني بسؤال يمكن يبين شوي كليشيه، بس بدي أسألك عن نصيحتك لهدول الناس المهتمين. يعني أنت عندك خبرة بالصحافة بمختلف أنواعها، ومؤخرا عندك البودكاست الخاص تاعك، وكمان اشتغلت معنا في صوت، فشو نصيحتك للناس المهتمين يخوضوا هاي التجربة من ناحية صحفية تحديدا؟ خلينا نقول
أنا مع السنوات بدأت تقريبا أؤمن بأن الصحافة هي يعني هي ملكة، أنه الشخص يا أما هو صحفي يا أما هو مش صحفي، لأنه هي مش وظيفة، يعني أنت تروح على الوظيفة وتكمل 8 ساعات وترجع، هي أما تلفت انتباهك الأخبار والموضوعات اللي تصير قدامك كل يوم، يا أما ما تلفت انتباهك أو أنت ما تشوف أنه ممكن تطلع منها مادة صحفية. يعني إذا الأشخاص قادرين على أنهم يشوفون الموضوعات بطرق مختلفة غير عن كيف هي تطرح بطريقة يومية، يعني الطقس كل يوم، إحنا كل يوم الصبح إحنا يعني أنا أتكلم عن نفسي بحكم أن أعيش في بلد متقلب الجو دائما، أنه لازم أشوف الصبح قديش يعني أو الحرارة اليوم قديش أو شو الطقس اليوم عشان أعرف شو ألبس أعرف كيف أخطط يومي. ف هل هذا يتغير عبر الوقت؟ هل هذا ممكن أطلع منه أنا بتقرير؟ هل الناس كلها تعمل مثل ما أنا أعمل، إنه يقرروا يومهم، يقرروا يعني؟ أنا اكتشفت حتى مؤخرا بتكلم مع شخص يشتغل في قطاع التموين أو قطاع المطاعم، بأنه هم كثير يهمهم اليوم اللي تطلع فيه الشمس، لأنه هذا اليوم يجيهم كثير ناس، لأنه الناس بدها تطلع وبدها تروح وتاكل وتشرب برا. ف بيكون يعني هو بيقول انه بكره شمس حيكون عندنا ضغط بالمطعم. فهذه الافكار انه كيف يلقطها الصحفي ويخلق منها ماده صحفيه ممكن النقاش فيها، ممكن تكون ماده خفيفه مثل اللي انا الحين طرحته اللي هو الطقس، او لما تطلع الشمس كيف الناس تتاثر حياتهم هون ويغيرون يومهم، يقولون لا خلاص حنروح ناكل برا بدل ما ناكل بالبيت، والى موضوعات مثل الجنسيه، مثل حقوق المرأة، مثل الحقوق السياسية واللاجئين وغيرها من المواضيع الثقيلة اللي احنا ممكن ايضا يعني دائما في زوايا جديدة نخرج فيها. فالبودكاست، في ايضا بودكاستات اللي الناس يعني تتكلم بروحها، تتكلم فقط هو شخص عنده أفكار ويسجل ويطرحها إلى الناس، سواء من قراءاته أو من قراءته للوضع أو قراءاته يعني مجتمعة. فالبودكاستات ما صار في ليه ما لها شكل معين، يعني الشخص يقرر هل هي ضيوف يستضيفهم، هل هي أمبيونس يعني أجواء يحب أنه ينقلها إلى ناس آخرين، أو هي فقط خلاصة قراءات أو خلاصة معرفة هو توصل لها وعنده شيء يقوله إلى الجمهور، إذن هو يروح يقدمه. إذا نتكلم صحفيا، إذن مثل ما قلت الأفكار موجودة في كل مكان، علينا بس نلقطها ونشوف كيف نقدمها للجمهور.
بس قبل ما أودعكم كمان بدي أشكر كل اللي اشتغلوا على هذا الموسم، مش بس من الصحفيين، كمان من فريق صوت في الإدارة وفي التسويق، اللي يعني هم كمان جزء لا يتجزأ من إنتاج الموسم التاسع، واللي كان لهم دور كتير كبير بعدة مراحل من الإنتاج. فأكيد تحياتنا لهم كلهم، وبشكركم على وقتكم اليوم. شكراً كتير.
شكراً تالا. شكراً محمد.
إلى اللقاء.
شكراً تالا.
شكراً مجدداً. منذكركم إنه دائماً منحب نسمع منكم، ما تترددوا تتركوا لنا تعليقاتكم على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. وقبل ما أودعكم بدعوكم للاشتراك بصوت بلس على أبل بودكاست لتسمعوا حلقات تانية من الموسم التاسع بدون إعلانات وبسعر فنجان قهوة بس. اشتركوا عبر رابط صوت بلس على أبل بودكاست في وصف الحلقة. إلى اللقاء.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.